إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ضلال المشركين وانحرافهم في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي مجتمعهم، حيث أشركوا بالله عز وجل وجعلوا لله ولدا ونسبوا لله البنات، إلى غير ذلك مما ابتدعوه في دين الله سبحانه وتعالى وانحرفوا بذلك عن الفطرة، جاءت هذه الآية لتبين أن ضلال هؤلاء، يعني المخاطبون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، ضلال هؤلاء هو مثل ضلال المتقدمين، وأن الشيطان الذي زين الشر لهؤلاء هو الشيطان نفسه الذي زين الشر لمن انحرف وضل من المتقدمين. ولذلك جاءت هذه الآية مصدرة بالقسم: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين، والقسم مسلط، مصب القسم هو أن الشيطان الذي زين لهم الشر هو الشيطان نفسه الذي زين الشر للمتقدمين. وإلا فإنكار الرسالة بالنسبة لمن تقدم أمر، أو إثبات الرسالة لمن تقدم أمر معروف. ولذلك مصب القسم هو على هذا التالي: فزين لهم الشيطان أعمالهم. إن القرآن الله تعالى يقسم بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى ويبين أن هؤلاء، أن ضلال هؤلاء هو من تزيين الشيطان لهم، وأن هذا التزيين حصل أيضا لمن تقدمهم من الأمم السابقة. فقال سبحانه: تالله، والتاء هنا للقسم حرف القسم وهي مختصة باسم الجلالة، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الأمم السابقة، ماذا أرسل لهم؟ أرسل لهم رسلا، أرسل لهم أنبياء ورسل. بماذا أرسل هؤلاء الرسل؟ أرسلهم بالدعوة إلى الخير، إلى الفضيلة، إلى الحق، إلى العدل. فجاء الشيطان وزين الشر لهؤلاء الأمم فخالفوا أنبياءهم وأنكروا ما جاءوا به وكفروا بهم وكذبوا بهؤلاء الرسل، فالنتيجة هو أن ما حصل بالأمس هو الذي يحصل اليوم، والماضي البعيد كالحاضر القريب. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في كل أمة من الأمم، فزين لهم الشيطان أعمالهم. فقوله تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني أعمالهم الخبيثة وأعمالهم القبيح، لأن جاءت في مقابلة إرسال الرسل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبل، لأن القرآن الكريم يذكر المهم ويذكر النقط الأساسية في الموضوع، ويبقى ما كان مفهوما مطويا في الآية يدل عليه السياق الآية وسباقها. إذن تالله لقد أرسلنا، حذف المفعول به رسلا وحذف متعلق الفعل، يعني موضوع الرسالة هو الدعوة إلى الخير وإلى الفضيلة. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسل الله الرسل إلى الأمم السابقة على محمد صلى الله عليه وسلم، بداية من نوح وعاد وثمود وقوم لوط وما إلى ذلك. تالله لقد أرسلنا إلى هؤلاء الأمم رسلا يدعونهم إلى الخير، فزين الشيطان أعمالهم. أعمالهم ماذا؟ لا بد من وصف الأعمال هنا بالأعمال الشريرة المقابلة لأعمال الخير التي جاءت بها الرسل. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة، أعمالهم السيئة، لأن الأعمال التي جاء دعا إليها الأنبياء هي أعمال حسنة، والأعمال التي زينها الشيطان هي أعمال سيئة، كما جاء في الحديث إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، لأن الشيطان يدعو إلى كل شر وإلى كل ما هو قبيح وإلى كل ما هو مذموم وإلى كل فساد في الأرض. الأنبياء يدعون إلى القيم والمبادئ والأخلاق والفضائل والتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى هو النقطة الأساسية في الموضوع. إذن فدعوة الأنبياء والرسل على النقيض من دعوة الشياطين. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، لأن عن قريب تقدمت الآية أن هؤلاء الذين جعلوا الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، فعلوا كل ما فعلوا مع ذلك يقولون بأن لهم الجنة. فهؤلاء الذين زعموا هذا الزعم ويقولون وفعلوا هذا الفعل ويقولوا أن لهم الحسنى أن لهم الجنة، من الذي زين لهم هذا ومن الذي دعاهم إلى هذا القول، حيث جعلوا ما هم عليه من الباطل والكفر والضلال والإلحاد ومع ذلك يقول إننا نحن على الحق؟ شكون الذي لبس عليهم الأمر؟ ومن الذي زين لهم هذه الأعمال القبيحة حتى أصبحوا يرونها في صورة أعمال حسنة وأعمال جميلة وجليلة؟ إنه الشيطان، عدو الإنسان منذ البداية إلى النهاية. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا هو دور الشيطان، هو تزيين الشر، ولذلك لا تجد إنسانا شريرا، لا تجد إنسانا يفعل القبائح يحارب الله ورسوله، لا تجده يعترف بفعله القبيح، لو اعترف لتركه وعاد إلى الرشد، ولكنه بما عليه بما هو عليه من الباطل والضلال هو متمسك به ويظن أنه على الحق، وأنه يظن أنه على الهدى وأن غيره على الباطل. نعم. إذن فالله عز وجل يبين في هذه الآية أن الشيطان هو من وراء إفساد عقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني الشيطان زين الشيطان أعمال أولئك المتقدمين، لعاد وقوم عاد، يعني عاد وثمود أصحاب ليكة وقوم تبع وقوم لوط وما إلى ذلك من الأمم السابقة، قال فهو وليهم اليوم. هو نفسه الأمر نفس الشيء، يعني نفس الشيطان ونفس العدو، فهو وليهم اليوم. ولي كلمة اليوم ليس المقصود بها اليوم الذي يبتدئ من غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اليوم الشرعي، وإنما المراد باليوم هو الزمان، قد يكون الزمان الحاضر وقد يكون الدنيا كلها يوم. فهو وليهم اليوم، فهو ولي يعني ولي السابقين هو ولي اللاحقين، الذي أفسد المتقدمين هو الذي يفسد المتأخرين، هذا هو المعنى. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، يعني في الدنيا في أواخر من أواخر الناس. ولذلك قوله تعالى ولهم عذاب أليم يعني يوم القيامة، فيكون اليوم قد يكون مراد به الدنيا، ولهم عذاب أليم يعني يوم القيامة. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم يوم القيامة إن بقوا على تلك الحال وصاروا في ركب الشيطان وصاروا جنودا له وحاربوا معه، يعني أهل الحق وأهل الفضل، فمصيرهم هو العذاب الأليم يوم القيامة. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبينت هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وجاءت بصيغة الحصر، أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليعيد الناس إلى رشدهم وليبين لهم الطريق الذي ضلوا عنه. فاختلاف الناس هنا مراد به ضلالهم وانحرافهم وخروجهم عن الفطرة وكفرهم بالله وإشراكهم به سبحانه وتعالى. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني إن الذين اختلفوا، والمراد بالاختلاف هنا كما قال جمع من المفسرين هو ضلال هؤلاء، كنية بالاختلاف عن الضلال، لأن هذه هي السبل، هي الطرق المنحرفة الذي سلك هؤلاء واختلفوا فيها اختلافا كبيرة، فبعضهم شرق وبعضهم غرب، وكل واحد انتحر لنفسه نحلة واعتقد عقيدة تجاه الله سبحانه وتعالى مخالفا لما جاءت به الرسل. فختم الله الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل رسالته من أهم أهدافها هو دعوة الناس إلى التوحيد، وهذا هو المقصود ببيان ما اختلفوا فيه. وبين أن هذا الكتاب هو أيضا هدى، تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى، أي أن هذا الكتاب هو لبيان الهدى للناس، لبيان طريق الهدى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ورحمة من العذاب لمن آمن بهذه الرسالة واتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالذي اختلفوا فيه ما هو؟ اختلفوا فيه هو ما كانوا يعتقدونه وما كانوا يظنونه أنه صوابا، ولذلك جاء القرآن ليصحح أخطاء الماضي، ليعيد البشرية إلى رشدها، ليعود بها إلى جادة الحق والصواب. ولذلك جاء وصف القرآن هنا بأنه هدى ورحمة، وهذان الوصفان هو وصف المنزل وهو الله سبحانه وتعالى، أما البيان فهو لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك غير في التعبير بين الهدى والرحمة وبين البيان، فجاء البيان بالفعل المضارع وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، فالمبين من؟ محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. لم يأتي مصدرا حتى لا يلتبس بالهدى والرحمة، لأن الهدى والرحمة الهادي والرحيم هو الله سبحانه وتعالى، أما المبين الرسالة فهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء هذا التعبير مغايرا في الإسلوب. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لم يقل القرآن وما أنزلنا على الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة، لالتبس البيان يعني بالهدى والرحمة، بينما البيان هو لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى، أي أنزله الله عز وجل هدى ورحمة، وهذا من أوصاف القرآن العظيم. الله عز وجل هو الهادي والراحم، وجعل هذه الهداية وهذه الرحمة من مضامن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فلما ذكر إنزال الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، وإنزال الكتاب هو غذاء للروح، للروح الإنسانية، لأن من لم يتغذى بالقرآن، من لم يتغذى بالوحي فهو ميت، ميت روحا وإن كان يمشي على الأرض. جاءت هذه الآية لتبين أن الله عز وجل أنزل أيضا المطر الذي هو سبب لغذاء الأبدان. فإنزال الكتاب هو غذاء للروح، وإنزال الماء هو غذاء للجسم للبدن. ولذلك جاءت الآية للحديث عن إنزال الماء وهي منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى عقب الحديث عن إنزال الكتاب. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، قوم يؤمنون لأنهم الذين ينتفعون، والرحمة خاصة بهم لأنهم الذين ينتفعون بهذا الكتاب. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أنزل الله المطر على الأرض الميتة، فإذا أنزل الله المطر على هذه الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فتشاهد عملية الإحياء بعد الموات. أليس ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي يخرج الحياة من موات هو الإله الذي ينبغي أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والآية كما أنها نعمة، نعمة من الله سبحانه، من نعمه على البشرية، على الإنسان، نعمة الماء الذي أنزله الله على الأرض الميتة، ولكن أيضا فيه عبرة لمن يسمع فيتفكر ويعقل ويهتدي ويعمل. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذا أمر ينبغي أن يتعظ به من يتعظ لمن يسمع، لأن من يسمع أولا ثم يتفكر ثانيا ويتعقل ثانيا ثم يرجع إلى جادة الحق والصواب ثالثا. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لمن، ليس لكل الناس، لا، لناس خاص، لقوم خاص هم الذين يسمعون، يعني يسمعون ما، يسمعون آيات الله التي تتلى عليه. فبعد السمع ماذا؟ بعد السمع يأتي التعقل والتفكر والتأمل. ولذلك جاءت الآية التالية بعدها لقوم يعقلون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم قال سبحانه، وهذا أيضا عودة إلى تعداد نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على الناس وما أنعم به عليهم، وهي أيضا دلائل على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى علمه وتصرفه في كونه، وعلى أنه هو الإله الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، العبرة هي العظة، الدرس. وإن لكم في الأنعام لعبرة، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز، الضأن والمعز. وإن لكم في هذه الأنعام، نعرف الإبل الجمال والبقر والغنم والمعز، هذه الأنعام، هذه الأنعام فيها عبرة، والله عز وجل خلقها وجعل فيها آيات وعبر ودلائل، وتقدم في مطلع السورة. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. جاءت الآية، أعيدت الآية هنا أو عيد الحديث عن الأنعام مرة أخرى للتنبيه على أمر في غاية الأهمية، وهو بعض ما اختصت به هذه الأنعام، وهو غذاء خالص سائغ للشاربين، حياة الناس في أغلب الأحيان متوقفة عليه. هذا الغذاء الرباني هو أيضا من صنع إلهي، صنع عجيب من هذه الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه، في آية المؤمنون نسقيكم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها. الأنعام يعني الضمير أعيد مرة مفرد وأعيد مرة بصيغة الجمع، لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، في سورة المؤمنون. هنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه. فالأنعام هذا اسم الجمع في اللغة العربية، ليس جمعا وإنما هو اسم للجمع، واسم للجمع هو مفرد في لفظه جمع في معناه، فإذا قصد لفظه أعيد عليه الضمير مفردا كما هنا، وإذا أريد معناه أعيد عليه الضمير جمعا كما في سورة المؤمنون. إذن الأنعام، كلمة الأنعام لفظها لفظ مفرد، فنقول في بطونه أي في بطون الأنعام، في بطونه هو الشيء الوحيد يعني، إذن قصد يعني اللفظ مفرد، لكن إذا قصدنا مدلول اللفظ ومعنى اللفظ فهو جمع، فمعناه كثير، فأعيد الضمير في سورة المؤمنون بالجمع في بطونها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيك، جاء التأكيد وإن بإن وبلام التوكيد، وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعبرة هذا هو اسم إن عبرة كبيرة في الأنعام، لمن يعتبر، لمن يتأمل. قال تعالى نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم، هذه قراءة نافع وقراءة ابن عامر الشامي، وقراءة ورواية عن حفص أيضا، رواية عن عاصم وقرأ بها أبو بكر، ورواية أخرى عن عاصم لا عن حفص الذي قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وغيرهم. نسقيكم بضم النون من أسقى، نسقيكم بفتح النون من سقى، سقى يسقي نسقي، أسقى يسقي نسقي، إما من الثلاثي أو من الرباعي، فالذي جعل في الفعل يؤخذ من الثلاثي ويؤخذ من الرباعي، إما من سقى نسقي أو من أسقى نسقي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم أو نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم ماذا؟ نسقيكم لبنا، هذا هو المفعول به ديال نسقي أو نسقي، نسقيكم لبنا خالصا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم لبنا خالصا مما في بطون الأنعام، لأن محل ورود اللبن هو الضرع وليس البطن، محل الإنشاء والتكوين هو البطن، أما محل الورود فهو الضرع، درع الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، يعني نسقيكم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أليس هذه آية كبيرة من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا اللبن في الحليب الذي حياة الناس متوقفة عليه، وخاصة في الأيام الأولى من حياة الإنسان من ثدي الأم حينما يرضع الطفل، وأيضا من الحيوانات، وإن كان الحديث هنا عن الحيوانات. هذا اللبن الذي يسقي الله عز وجل الناس منه، من أين جاء؟ كيف تكون؟ كيف خرج هذا اللبن؟ خرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم. نسقيكم لبنا خالصا، الخالص يعني من كل الكوادر، ما فيش حاجة مخلطة معه، لبن صافي 100%، هذا اللبن الخالص، خالص مما يكدره، وسائغ يعني سهل المرور دياله في الحلق، اللي كتشربه كتجبره سهل، يدورش حر ولا مر ولا يعني ما كتبغيش يهبط لك، لا، هذا السائغ هو الذي ينزل بسهولة ويسر، حينما تشربه تشعر بلذة وتشعر براحة وينزل بسهولة ويسر. هذا معنى السائغ، يعني سهل شربه، شربه سهل وميسور. إذن لبنا خالصا سائغا للشاربين يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم. الفرث هو ما تبقى في الكرش بعد عملية الهضم، حينما تأكل الدابة الحشيش أو العلف أو سميه ما شئت، حينما تأكله ينزل إلى بطنها، ينزل إلى معدتها، ثم تحصل عملية الهضم، فما هضم هو الذي يخرج روثا ويرمى ويبرز البراز، والذي يبقى داخل البطن بعد عملية الهضم هو الذي يسمى بالفرث، بين فرث هذا والفرث. ولذلك حينما تذبح الشاة ماذا تجد في كرشها؟ تجد الفرث، فتحتاج إلى رميه. هذا يعني هو الذي يبقى في الكرش بعد عملية الهضم، أما حينما يحصل الهضم يخرج ويبرز. إذن الفرث هو الذي يبقى في الكرش بعد عملية الهضم، وبعد أيضا حينما تأكل الأنعام الطعام وينزل إلى معدتها وتقوم بعملية الهضم، ويحصل أيضا أن الأمعاء تحصل أو تأخذ من هذه المواد التي تغذت منها الحيوانات فتتحول إلى عصارة، وهذه العصارة قالوا تتحول إلى دم، فالأمعاء تمتص هذه حينما تتم عملية الهضم، تأخذ الأمعاء جزءا من هذا الغذاء الذي تحتاج إليه لتقوية الجسم، فتمتصه الأمعاء ويتحول إلى عصارة، والعصارة هذه تتحول إلى دم، والدم يجري في العروق ويصل إلى كل خلية في خلايا الجسم. إذن اللبن يخرج من بين الفرث وبين الدم، من بين فرث ودم، يعني مصنع إلهي، مصنع رباني عظيم. لا تجد رائحة الفرث في اللبن ولا تجد لون الدم في اللبن، إنما هو خالصا سائغا للشاربين، صافيا خالصا سائغا للشاربين. نعم. إذن كما قلنا أن الحيوانات حينما تتغذى وتتم عملية هضم الطعام فالفرث يبقى في الكرش، والأمعاء أيضا تأخذ نصيبها فيتحول إلى عصارة، وهذه العصارة بدورها تتحول إلى دم يجري في العروق ويصل إلى كل خلية، وأن حينما يصل هذا الدم إلى غدد الثدي أو الضرع يتحول إلى لبن. كيف تحول؟ الله عز وجل وحده هو الذي يعلم، وهو القادر وحده على هذه الصناعة العجيبة. وهذه مسألة في الحقيقة مسألة علمية تناولت هذه الآية الكريمة، وأهل الخبرة في هذا المجال أطباء وبيطريون وزراعيون وعلماء التغذية، يعني حينما بحثوا في هذا الأمر، وبعض التفاسير الحديثة هي التي تشير إلى مثل هذا الموضوع، أما التفاسير القديمة يعني لا يستطيع الإنسان أن يحلل وأن يستطيع أن يعرف كيف تتم هذه العملية، إنما جاء الحديث عن هذا الأمر قبل 1400 سنة أو ما يزيد على أكثر من 1400 سنة، في وقت كانت البشرية لا تتصور مثل هذا الأمر، فضلا عن تقره وتعرفه. أليس ذلك دليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى؟ بلى، إن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما قلنا علمية لا ينكرها كما قال بعض المفسرين، من احترم عقله لا بد له أن يقر بها ولا ينكرها إلا الجاحدون. إذن فسبحان الله، هذا اللبن المغذي الذي يغني عن الطعام والشراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب لبنا قال اللهم زدنا منه، وإذا أكل غيره حتى لو كان لحما أو شيء قال اللهم زدنا خيرا منه، ما يدل على أهمية اللبن في حياة الإنسان. كيف نشأ هذا اللبن وكيف تكون وما هو المصنع الذي صنع هذا اللبن؟ إنه يخرج من بين فرث ودم، يخرج من بين فرث ودم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. الإمام البخاري في صحيحه ذكر قال من بين فرث ودم لبنا خالصا، وجعل يتحدث عن اللبن وعن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المادة العظيمة المغذية الكبيرة اللبن. وللتنبيه لأن كلمة اللبن في اللغة العربية هو اللي يسمحنا الحليب، هذاك هو اللبن. احنا كان اللبن يقول حتى كان نخضوه وكخرجوا من الزبدة عاد كنسميوها اللبن، أما قبل ما نخضوه وقبل ما نخرجوا من الزبدة شنو كنسميوه؟ كنسميوها الحليب. في مصطلح اللغة العربية اللبن هو الحليب، اللبن هو الحليب، يخرج من يعني من بين لبنا خال لبنا هو المراد به الحليب. وفي الجنة أنهار أربعة منها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لم يتغير طعمه، لبنا خالصا، سبحان الله، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهكذا يخرج من الشاه، هكذا يخرج من البقرة، هكذا يخرج من الناقة، فتأتي يد الإنسان فتزيل فيه الماء وتغيره وتعبث به وتغش وما إلى ذلك، لكن الله تعالى يخرجه لبنا صائغ، لبنا خالصا من كل ما يكدره، ليس فيه شيء مخلوط معه أبدا. صحيح أن للتغذية دور، أنواع، لأن المواد التي تغذى منها تغذى من الحيوانات يكون لها تأثير على هذه على هذا اللبن، نعم. أما فيما يتعلق بالإنشاء فإنه يخرج لبنا خالصا. قلنا بأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية وجعل يسرد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باللبن، فذكر قصة أبي هريرة رضي الله عنه، وتكلمنا أخيرا كثيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا بأس أن نعيد الحديث لأن كل مرة تكون فيه فائدة جديدة. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول والله إن كنت لا أضع الحجر على بطني من الجوع ولا أضع صدري على الأرض من الجوع، قال فخرجت ذات يوم فقعدت في الطريق فجعل الناس يمرون بي، قال فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليطعمني، قال فمر ولم يفعل. ثم مر عمر رضي الله عنه قال فسألته عن آية من كتاب الله وما سألته إلا ليطعمني، قال فمر ولم يفعل. احنا قلنا بالأمس كان يسأل الناس عن الآيات وهو أعلم بها منهم لأجل أن يطعموه. قال ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال فنظر إلي فتبسم فعرف ما في وجهي فعرف ما في نفسي، فقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال ألحق تعال إلى البيت، قال فتبعته فجئته استأذنت فدخلت، قال فدخل صلى الله عليه وسلم قال فدخلت فوجدت قدحا من اللبن. صلى الله عليه وسلم حينما دخل بيته أيضا وجد قدحا من اللبن، إناء صغير قدح، قدحا من اللبن. قال فسأل صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، يعني جاء هدية. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أبا هر، حين اسمه أبا هر، يقول أبا هريرة حين يقول أبا هر، قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم لي. يقول أبو هريرة أهل الصفة أضياف الإسلام ليس لهم أهل ولا مال، كانوا ناس نزلين في أحد المكان بيت في جوار المسجد، يعني ناس ليس لهم مريض غير متزوجين وليس لهم أموال، ناس فقراء ينتظرون الله تعالى أن يفرج حالهم وأن يرزقهم، وفعلا بعد ذلك الله تعالى كله يسرع كل واحد منهم وتزوج، يعني على كل حال قال ليس لهم أضياف الإسلام ليس لهم أهل ولا مال. قال فساءني ذلك، تقلق أبو هريرة نفسه، فقال وماذا عسى أن يفعل هذا في أهل الصفة، يعني كنت أتمنى، يقول كنت أتمنى أن أشرب شربة أتقوى بها. قال وإني رسول، يعني هو رسول، يعني رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بعثه لأهل الصفة، قالوا إني رسول، فإذا أتيته أمرني بسقيهم، يعني هو اللي بعثوا معنى ذلك أنهم اللي غادي يجوا ما غاديش يأكل هو ما غاديش يشرب هو الأول، فربما يكون هو الأخير. قال فأنا رسول، فإذا جاءوا يأمرني بسقيهم. ففعلا ذهب أبو هريرة رضي الله عنه ودعا أهل الصفة، قال ولم يكن، يعني معلق، قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد، يعني لا بد من مجيش يقول يا رسول ما مجيش ولا خلاص ما فيهاش نقاش، لم يكن بد، يعني ما عندهش مجال إلا أن يفعل، حتى ولو كان يعني يتلظى جوعا ومعدته تقرصه من الجوع، مع ذلك ما عليه إلا أن يذهب إلى أهل الصفة فيدعوهم لمجيء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء أهل الصفة ودخلوا وجلسوا، فقال أبا هريرة أسقهم. قال فجعلت أعطي الرجل القدح، قال فيشرب منه حتى يروى، ثم أخذ ادفعه لي ثم أعطيه الآخر، قال حتى شربوا جميعا. قال فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم متبسم وقال أبا هر بقيت أنا وأنت. قال بقينا غير بجوج، بقيت أنا وأنت. قال له صدقت يا رسول الله. نعم. فقال أبا هريرة اشرب، يعني صلى الله عليه وسلم بقينا هو الأخر، قال أبا هريرة قال له اشرب. قال فشربت، ثم قال لي اشرب، قال فشربت، ثم قال لي اشرب، قال فشربت، ثم قال لي اشرب. فقلت والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني رمي القدح مع فين زيد لا أجد له مسلكا، يعني ما بقى فين زيد، يعني كرش عمرت عمرت. قال فناولت النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قدح روى تغذى به أهل الصفة وأبو هريرة، برغم أنه كان يعني قليل، لما رأه أبو هريرة قال أمس يكفيني غير أبو وحدي، فين غطعت أهل الصفة، ولكنها دعاء صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذنك أيضا أمثلة كثيرة في الحقيقة لهذا الموضوع ولمعجزة صلى الله عليه وسلم، منها مع ابن مسعود حينما مر به أبو هو وأبو هريرة وأبو بكر. ابن مسعود رضي الله عنه في مكة كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معايط، كان أجير يرعى غنم على دريهمات، فمر به صلى الله عليه وسلم وقال له يا غلام ألا تسقنا، يعني ما عندكش شي حاجة اللي بتعطيها لنا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الغلام الذي يرعى لعقب بن أبي معاذ، عقب معروف بعناده وكفره، وهذا قبل أن يسلم ابن مسعود، فقال له أنا مأمون ولست أعطيكم شيئا. قال له أنا مأمون من كل شيء، أنا أمين على هذه الغنم، لا أغنم أعطيكم حتى حاجة. قال له أليس لك من شاة حائل لم يزع عليه الفحل؟ قال له عنك شي شاة يعني ماشي حامل وما فيهاش الحليب خلاص. قال له فأخذت شاة حائلا يعني ليس فيها شيء. قال فقربتها إليهم فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ودعا الله عز وجل، فجاء أبو بكر بصخرة متقر يعني بصخرة متجوفة، يعني صح حجر ولكن فيه شوية، فحلب في تلك الصخرة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وأعطى الغلام فشرب. قال فعجبت من هذا الأمر، يعني فعجبت، رأى هذه معجزة كانت بالنسبة له، يعني هي معجزة في الحقيقة بالنسبة له. قال فرأى ذلك فقلت يعني فقال علمني مما من هذا الأمر، يعني علمني واش كاين شي حاجة كتقولها باش نبقى نحلم حتى أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. لم يدرك ابن مسعود هذه المغزى هذه الكلمة حينها، ولكنه أدركها من بعد حينما هداه الله للإسلام وأصبح جبلا من جبال العلم، وإيمانه إيمان الجبال الراسيات الذي قال صلى الله عليه وسلم وكان له ساقين دقيقتين أتضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. نعم. وكذلك حينما مر صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة هو أبو بكر ومن معه بخيمة أم معبد قصة معروفة، فسأل المرأة، كانت خيمة أم معبد عند الخيمة، وكانت أيام الجفاف القحط ما كين حليب ما كين ولو، فسألها الطعام فقالت ما عندنا شيء الأيام دي، قالت ما عندي شيء ولكن كان عندي شيء أعطيتكم. فرأى شاة بجانب الخيمة لم تذهب مع أخواتها، فقال ما شأن هذه الشاة؟ قالت له إنه شاة عجفاء عجزت عن الذهاب مع أخواتها. فقال هل تأذن لي أن نحلبها؟ قالت له هو يفعل والله ما بها من شيء. فذهب صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها ودعا الله تعالى وأعطته هي الإناء فحلب حتى امتلأ الإناء، ثم دافعها له ودفع الإناء له وقال ائتني بإناء آخر، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى امتلأ، فشربت المرأة وشرب أبو بكر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من معه، كان معه الدليل الذي يدل على الطريق. ثم ذهب فجاء زوجها بأغنام يعني جائعة لم تجد ما تأكل، فوجد اللبن في البيت، فقال ما من أين هذا؟ قالت له مر هنا رجل مبارك، يعني رجل مبارك فحلب الشاة وحكته القصة، فقال لها والله هذا هو الذي تطلبه قريش، لأنه كان بلغه الخبر بأن قريش يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا الذي تبحث تسأل عنه قريش أو تتابعه قريش. قال سمعوا هاتفا من الجن في مكة حين يقول جزى الله رب العرش خير جزائه خليلين حلا خيمتي أم معبدي، لما طلعوا الأبيات جزى الله رب العرش خير جزائه خليلين حلا خيمتي أم معبدي، يعني الجن يتحدث ويسمعون صوته ولا يرون ذاته، يتحدث عن مرور صلى الله عليه وسلم وكيفة مروره في الطريق، ومن جملة أعماء أنه مر بخيمة أم معبد. فالحديث عن اللبن حديث طويل، ويكفينا في هذا أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن تكوينه آية من آيات الله ومعجزة من معجزات القرآن الخالدة، ما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتابهم ويتأملوه ويزدادوا إيمانا ويقينا في هذا الدين العظيم وفي هذا الكتاب الكريم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.